الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الجهات المهمة التي وقع فيها البحث من قبل الأعلام هي جهة تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، وقد يكون هذا هو من أهم الأبحاث بعد الإحاطة بمعنى لا ضرر، بمعنى أن تقديم القاعدة على أدلة الأحكام الأولية مما لا شك فيه، وإنما وقع الخلاف في سبب هذا التقديم. فلا بد من إيضاح نكتة التقديم أولا لنصل إلى جهة وسبب هذا التقديم. فنقول عندما نلاحظ النسبة بين قاعدة لا ضرر مع أدلة كل حكم من الأحكام الأولية نجدها نسبة العموم من وجه، فيها مادتان للافتراق ومادة للاجتماع. فأدلة الأحكام الأولية تقتضي الوجوب أو الحرمة مطلقا، سواء كان الوجوب أو الحرمة ضرريان أم لا. ودليل لا ضرر ينفي الحكم الضرري مطلقا، سواء كان هذا الحكم الذي دل عليه الدليل الأولي أو غير هذا الحكم، فيجتمعان في الحكم الضرري. مثاله: دل الدليل على وجوب الوضوء وإطلاقه يقتضي شموله لحال الضرر، بمعنى يجب الوضوء سواء كان ضرريا أم لا. وإطلاق أدلة لا ضرر ينفي الضرر سواء كان في الوضوء أو في غيره من الأحكام مثل الصوم والصلاة والحج ومشروع. فمادة افتراق دليل الوضوء هو الوضوء غير الضرري، ومادة افتراق دليل لا ضرر هو الضرر في غير الوضوء. واضح؟ ومادة الاجتماع هو الوضوء الضرري. فبمقتضى الدليل الأولي يجب الوضوء وإن كان ضرريا بمقتضى إطلاقه، ومقتضى دليل لا ضرر عدم وجوب هذا الوضوء. فمما لا شك فيه لا بد من تقديم قاعدة نفي الضرر على سائر الأدلة الأولية في مادة الاجتماع. ففي مثالنا نقول بأنه لا يجب الوضوء لأنه ضرري، وإنما وقع الخلاف في وجه تقديم القاعدة على أدلة الأحكام الأولية. وقد ذكرت وجوه لهذا التقديم، منها ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل من دون أن يتبناه، وإنما ذكره ذكرا عابرا، وحاصله وقوع التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وبين القاعدة من دون أن تصل النوبة للتساقط. مو هي القاعدة إذا تعارضا يتساقطان، ولكن التعارض يتحقق ولكن لم تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التساقط، بل ترجح القاعدة بعد هذا التعارض، إما بعمل الأصحاب لأن الأصحاب قدموا قاعدة لا ضرر عند تعارضها مع العمومات المثبتة للتكليف.
نعم.
واضح؟
واضح.
لأنهم قدموها على الأدلة الأولية المعارضة لها، وإما بالأصول كالبراءة، يعني الأصل يكون مرجحا لقاعدة ماذا؟ لقاعدة لا ضرر. يحصل التعارض بين العمومات المثبتة للدليل للحكم وبين حديث لا ضرر، التعارض يتحقق. ولكن لماذا لم يصل إلى التساقط؟ لأن أحد الدليلين المتعارضين له مرجح، مرجحه هو شنو؟ أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة موافقة لأحد الدليلين وهي قاعدة لا ضرر. فلذا اعتراض القاعدة بهذا الأصل وهو أصل البراءة يكون مرجحا لتقديمها على الأدلة الأولية. إذن التعارض يتحقق، ولكن التقديم إما لعمل الأصحاب وإما للاعتراض بالأصل العملي، بحيث يكون هذا الاعتراض مرجحا للقاعدة على أدلة الأدلة الأولية. ويمكن أن يناقش هذا الوجه، بما حاصله إذا كان الترجيح بعمل الأصحاب، لأنه أحد تقديرين، الترجيح إما بعمل الأصحاب بعد التعارض وإما بالاعتراض. إذا كان الترجيح بعمل الأصحاب بعد الاعتراف بالمعارضة، يقع الكلام في وجه عمل الأصحاب بعد اعترافهم بالمعارضة وعدم وصول النوبة إلى التساقط وغيره من أحكام التعارض. هذا يتولد لنا فد سؤال، بأنه مع اعترافهم بالمعارضة حسب القاعدة بالمعارضة يكون يتعارضان ويتساقطان، نعم، أو يرجح أحدهما على الآخر لوجود مثلا القوة الدلالية أو السندية حسب المرجحات في التعادل والتراجيح الموجودة. أما أن الأصحاب لماذا من دون ملاحظة هذه الأمور المقررة في قانون التعارض قدموا قاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية، يبقى سؤال ويبقى إبهام، لأن مجرد عمل الأصحاب لم يكن حجة لنا ما لم نعلم بوجه هذا العمل. فإذا بمجرد عمل الأصحاب هذا لا يشكل دليلا لتقديم قاعدة لا ضرر، فإن مجرد عمل الأصحاب لا يكون حجة من دون معرفة وجه تقديمهم. هذا على تقدير التقديم نتيجة لعمل الأصحاب. وأما إذا كان وجه التقديم بعد المعارضة بسبب موافقتها، يعني موافقة القاعدة لأصل البراءة وغيرها، فإن ذلك لا يمكن أن يقبل لعدم صلاحية الأصل لترجيح إحدى الإمارتين على الأخرى. لماذا؟ لأن الأمارة تحرز الواقع، والأصل هو وظيفة الشاك في الواقع. وبعبارة أخرى، أن موضوع الأصل هو الشك في الحكم الواقعي، والأمارة رافعة للشك. فكيف يعقل ترجيح الإمارة، أعني حديث لا ضرر، بالأصل؟ واضح؟ إذن هذا الوجه لا يمكن أن يقبل، ومنها من تلك الوجوه أن تقديم القاعدة من جهة ورودها مورد الامتنان، فتقدم على عمومات الأدلة الأولية. الأدلة الأولية لم ترد مورد الامتنان بخلاف قاعدة لا ضرر، فلأنها واردة مورد الامتنان، فإذا أراد أن يتوضأ وكان الوضوء ضررا عليه، فمن المنة عليه أنه شنو؟ أن لا يكون هذا الوضوء واجبا. نعم. وتعليقا على هذا الوجه، مع قبوله في الجملة، نقول لا بد من أن يكون مراد القائل بهذا الوجه كون الامتنان قرينة على صرف الحكم الأولي عن الفعلية إلى الاقتضائية، إذ لا يمكن أن يكون الدليل الأول باقيا على فعليته، ومع ذلك الامتنان يجعل القاعدة مقدمة. يعني من نريد نحلل الدليل الامتناني، ماذا يفعل؟ إذا كان الوضوء وجوبه فعليا بحق المكلف، لا يمكن للامتنان أن يجري. ليش؟ لأن الامتنان لا يستطيع أن يعارض الحكم الفعلي. فإذا لابد وأن نقول بأن امتنانية القاعدة يسقط الحكم الأولي وهو الوضوء في مثالنا عن الفعلية إلى الاقتضاء، ثم بامتنانيته يقدم على هذا الحكم الاقتضائي. واضح؟
نعم.
زين. فإذا الامتنانية القاعدة شنو تصير؟ تصير قرينة على نفي الحكم الفعلي وتبديله إلى ماذا؟ حكم اقتضائي، فيكون موافقا في النتيجة على هذا التوجيه، في النتيجة مع الجمع المختار لصاحب الكفاية كما سيأتي. أيضا صاحب الكفاية يقول بأن قاعدة لا ضرر تجعل الحكم الأولي اقتضائيا فتقدم عليه. فإذا من حيث النتيجة، إذا قلنا بالامتنان مع الالتفات إلى هذه النكتة، يكون بالنتيجة هو شنو؟ موافقا لمختار صاحب الكفاية كما يأتي. هسه احنا من نناقش هنا كصاحب الكفاية، يظهر النقاش في هذا الوجه. ومنها من تلك الوجوه تقديم قاعدة لا ضرر لكونها أخص من أدلة الأحكام الأولية، وهذا الوجه يحتاج إلى توضيح، وتوضيحه أن أدلة الأحكام الأولية مثل وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحاج وما إلى ذلك، إذا لاحظناها بما أنها أحكام متعددة، تكون النسبة بينها وبين دليل نفي الضرر هو العموم من وجه كما سبق، لأن لحاظ دليل الوضوء مثلا بالنسبة إلى نفي الضرر يوجب مادتين للافتراق ومادة للاجتماع. مادة افتراق دليل الوضوء هو الوضوء غير الضرري، ومادة افتراق حديث لا ضرر هو غير الحكم الضرري من الأحكام الضررية الأخرى كالصوم الضرري والحج الضرري وما إلى ذلك، ومادة الاجتماع هو الوضوء الضرري. فإن نسبة العموم من وجه حصلت نتيجة لأخذ كل دليل حكم لوحده. يعني كل دليل حكم يأتي للمعارضة مع ماذا؟ مع قاعدة لا ضرر. فهنا تكون النسبة شنو؟ عموم من وجه كما قررنا وهو واضح. ولكن لو لاحظنا أدلة الأحكام الأولية بما أنها حكم واحد، لا بما أنها أحكام متعددة ومتكثرة، بما أنها حكم واحد، فالنسبة بين هذا الحكم الواحد ودليل نفي الضرر تكون نسبة العموم والخصوص المطلق.
نعم.
بعد مو عموم وخصوص من وجه.
صحيح.
ملتفتين إلى النكتة؟
نعم.
نعم. وذلك لأن أدلة الأحكام الأولية بما أنها شنو؟ حكم واحد. لأن أدلة الأحكام الأولية توجب الأحكام سواء كانت ضررية أم غير ضررية. صحيح؟ فإذن هي عامة من هذه الناحية. وأما دليل نفي الضرر فهو ينفي الحكم الضرري خاصة. فيكون شنو؟ أخص من دليل الحكم الأولي. واضح الفرق بين التقريرين؟ إذا أخذنا كل حكم دليل كل حكم، يعني دليل الوضوء لوحده وعارضناه ونسبنا ولاحظنا النسبة بينه وبين قاعدة لا ضرر، يكون شنو؟ ليش؟ لأنه القاعدة بعد لم تكن خاصة، يعني تقول بأن الوضوء الذي عارضني إذا كان ضرريًا فهو منتفي، ولكن الأحكام الأخرى، أدلة الأحكام الأخرى مثل الصوم أو كذا أو جلوزمة من تلك الأحكام إذا لم تكن ضررية فلا شد. وأما يعني الحديث لا ضرر يقول كما أن الوضوء الذي دليل الوضوء الذي عارضني إذا كان ضرريا يكون منفيا، كذلك دليل الصوم إذا كان ضرريا، وكذلك دليل الحج إذا كان ضرريا، وكذلك دليل الصلاة إذا كانت ضررية وما شابه، فتحصل لها جنبة عموم، يعني بالنظر إلى غير ما عارضها من الدليل وهو دليل الوضوء في مثالنا. ولكن هذا منين يحصل هذا العموم من ناحية التعارض؟ لأن الأحكام متكثرة، فدليل حديث لا ضرر كما أنه يشمل هذا الحكم الذي عارضه يشمل أدلة أحكام أخرى، فيكون شنو؟ يكونان عامين من وجه. ولكن إذا دليل الأحكام الأولية كلها لاحظناها بما أنها دليل واحد، العموم من ناحية أدلة الأحكام الأولية متحقق، ولكن بالنسبة إلى حديث لا ضرر إنما ينفي فقط مورد واحد وهو شنو؟ الحكم الضرري. واضح؟ فيكون دليل نفي الضرر أخص مطلقا من دليل الأدلة الأحكام الأولية التي افترضناها حكما واحدا، فيقدم الخاص وهو دليل لا ضرر على العام وهي أدلة الأحكام الأولية. من هنا قالوا بأنه تقدم القاعدة لكونها أخص من أدلة الأحكام الأولية. هذا الوجه عندما يسمع به الإنسان يقول هذا غير صحيح، مو أخص، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. ولكن مع الالتفات إلى هذه النكتة تكون القاعدة أخص. ويمكن أن يناقش بأن جعل جميع الأحكام الأولية بمنزلة الحكم الواحد واستفادة العموم منه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك بعد وضوح كون كل واحد من الأدلة دليل مستقل حقيقة. يعني ما إجانا فالدليل أوجب لنا بدليل واحد جميع الأحكام، من دليل الوضوء لوحده، دليل الصلاة لوحده، أصلا ما إلى ارتباط، ما عندنا فالدليل يجمع كل الأحكام الشرعية حتى نقول بأنها واحدة. زين. ومن تلك الوجوه ترجيح القاعدة من جهة أن الحكم بسقوط المتعارضين في مادة الاجتماع أو تقديم أدلة الأحكام الأولية يوجبان عدم بقاء مورد للعمل بقاعدة نفي الضرر، ويلزم منه كون دليل القاعدة لغواً لأنه لا مورد له. وقد تقرر في محله أنه إذا دار الأمر بين عامين من وجه وكان العمل بأحدهما مستلزما لطرح الآخر يكون الآخر هو المقدم ويرجح على غيره. مثاله إذا تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحة، أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير، عندك ثوب نجس أعطيته لشخص لكي يطهره ثم جاء به وقال طهرته، هنا إذا شككت بأنه يعرف أن يطهر أو طهره أم لا، هنا المورد مورد شنو؟ جريان أصالة الصحة. زين. الاستصحاب أيضا يعارضه، أنت كنت تعلم بأنه نجس نتيجة لشكك، أنت لا تعلم بأنه ارتفعت النجاسة وتطهر أم لا، استصحاب النجاسة هم يأتي، فيحصل التعارض بين استصحاب النجاسة وبين أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير. يقولون بأنه لا شك ولا ريب بأنه أصالة الصحة هي تكون مقدمة ولا يلتفت إلى الاستصحاب. لماذا؟ لأنه ما من مورد من موارد أصالة الصحة إلا ويجري في مقابلها استصحاب، لأن كل حادث لابد وأن يكون مسبوقا بشيء
صحيح.
فإذا أردنا أن نقدم الاستصحاب في هذه الموارد على أصالة الصحة لكانت أصالة الصحة أصلا جعلها لغوا، لم يبق لها مورد. فلذا نقول جهة تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب هو هذه النقطة. هنا أيضا كذلك لو قدمنا نعم أدلة الأحكام الأولية على قاعدة لا ضرر لما بقي مورد لقاعدة لا ضرر، نعم، ولا شنو لكان جعلها لغوا، بخلاف العكس لو قدمناها تبقى موارد إلى ما شاء الله بالنسبة إلى الأدلة الأولية. من هذه الجهة لذا تقدم القاعدة على ماذا؟ على أدلة الأحكام الأولية. وهذا بخلاف تقديم دليل نفي الضرر، فإنه لا يستلزم إلغاء أدلة الأحكام الأولية لشمولها لموارد الأحكام الأولى شمولها الموارد عدم الضرر. من هنا تقدم القاعدة على أدلة الأحكام الأولية فرارا من لزوم اللغوية. ويمكن أن يناقش بأن لزوم اللغوية لا يجعل تقديم القاعدة على الأدلة الأولية من جهة التخصيص، بل يمكن أن يكون التقديم فرارا من اللغوية من جهة الحكومة كما يأتي عند التعرض للحكومة مفصلا. شوف، صحيح فرارا من اللغوية تقدم القاعدة، أما التقديم فرارا من القاعدة كما يتناسب مع التخصيص كذلك يتناسب مع ماذا؟ مع الحكومة. أصلا أحدى أدلة الحكومة، موارد الحكومة، هو شنو؟ بحيث لولا الدليل المحكوم لكان الدليل الحاكم جعله لغوا، فهو جعل شارحا ومبينا وناظرا لدليل المحكوم. فإذا التقديم فرارا من اللغوية صحيح نقبله، ولكن من أي ناحية؟ لماذا نفر من اللغوية؟ لأنه شنو؟ المورد من موارد الحكومة. واضح؟ واضح النقاش؟ احنا نقبل بأنه الفرار من اللغوية يوجب التقديم، ولكن هذا الفرار من اللغوية هو دليل على شنو؟ إما أن يكون التخصيص، وإما أن يكون شنو؟
الحكومة.
اللي إحنا ندعي بأنه شنو؟ الفرار، هذا دليل على حكومة ما يلزم منه اللغوية، وهي قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الدليل المحكوم، وهي الأدلة الأولية. ومنها بعد هذا آخر الوجوه، ومنها ما اختاره صاحب الكفاية قدس سره، وحاصله أنه إذا كان عندنا دليلان أحدهما وارد لبيان الحكم الأولي للشيء، والآخر لبيان الحكم الثانوي له، فالعرف يجمع بينهما بجعل الأول بحمل الأول على الحكم الاقتضائي والثاني على الحكم الفعلي، فيكون الجمع جمعا عرفيا، وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ أن الضرر عنوان ثانوي للأشياء، عنوان ثانوي للأشياء، فالعرف يحمل حديث لا ضرر على بيان الحكم الفعلي، وأن الوضوء محكوم فعلا بعدم الوجوب، وأن الوجوب الذي كان ثابتا له إنما هو ثابت بنحو الاقتضاء. زين، أن في الوضوء، يعني معنى ذلك أنه في الوضوء مصلحة واقتضاء للوجوب من دون أن يصل إلى مرحلة الفعلية، فيقدم الدليل الفعلي على الدليل الاقتضائي. هذا هو الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية، ويلاحظ عليه أن ما ذكره صاحب الكفاية صحيح لا غبار عليه، ولكن لا بد من معرفة وجه تقديم الدليل الفعلي على الاقتضائي. يعني يجب علينا أن نعرف هل هو من جهة الحكومة أو التخصيص أو الأظهرية اللي هي هاي جهات التقديم اللي يجعل الحكم المعارض أن يسقط من الفعلية ويبقى يرجع إلى حد الاقتضاء، فإن جميعها توفيق عرفي، يعني إذا قدمنا الأظهر من حيث لأنه القاعدة أظهر منها، فلذا تجعل الأدلة الأولية أن تكون اقتضائية، فهو جمع عرفي. وإذا الحكومة على الحكومة أيضا هو جمع عرفي، يعني كل هذه الوجوه هي شنو؟ جمع عرفي. ولكن يجب علينا أن نعرف بأن هذا الجمع العرفي من ناحية الحكومة أم من ناحية التخصيص أم من ناحية تقديم الأظهر على الظاهر، هذا كون يبين أنه مجرد التوفيق العرفي هذا لا يحل المشكلة. نعم، التوفيق العرفي لا ينكر، ولكن من أي باب؟ من باب التخصيص أم من باب الحكومة أم من باب مثلا تقديم الأظهر على الظاهر؟ هذا كن يبين. ما يخالف النتيجة واحدة، كلها جمع عرفي، ولكن يجب أن نعرف بأن هذا الجمع العرفي من قبيل أي وجه من هذه الوجوه. فإن جميعها توفيق عرفي، بمعنى أن الجمع بجميع الأنحاء المذكورة مما يساعد عليه العرف. فبقي وجه واحد وهو الوجه المختار لصاحب الشيخ الأعظم والذي تبعه الميرزا النائني والسيد الخوئي قدس سرهم جميعا، بأن التقديم من باب الحكومة. وحتى نعرف معنى الحكومة لابد من التطرق لعدة مصطلحات: الورود وفرقه مع التخصص، والحكومة وفرقه مع التخصيص، وضابط الورود ما هو، وضابط الحكومة ما هو، حتى نكون محيطين بالمسألة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.